بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. قرأنا في المجلس الماضي رسالة العلامة الزمخشري رحمه الله، وهي رسالة أدبية تاريخية، ونحن اليوم مع رسالة نبوية. تشتمل هذه الرسالة على 40 حديثا، منها 26 حديثا عن فقد البصر، والباقي في البلاء عامة، وهناك أحاديث أخرى استتبعها الموضوع. مؤلف هذه الرسالة الشيخ العلامة علي بن سلطان محمد القاري الهروي الأصل المكي الحنفي، المتوفى في مكة سنة 1410 للهجرة. مصادر محتوى هذه الرسالة في حدود 30 مصدراً من كتب السنة، وهي مسند أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة والتاريخ للبخاري، أسوقها تقريباً على حسب ذكرها، والمستدرك للحاكم ومسند أبي حنيفة وشعب الإيمان للبيهقي والمعجم الكبير للطبراني والحلية لأبي نعيم ونوادر الأصول للحكيم الترمذي ومسند البزار وتاريخ بغداد للخطيب والمعجم الأوسط للطبراني والكامل لابن عدي وعمل اليوم والليلة لابن السني والمصنف لابن أبي شيبة وتاريخ دمشق لابن عساكر ومسند عبد بن حميد وصحيح ابن حبان وكتاب للبغوي ومسند أبي يعلى والدعاء للطبراني والأمالي للمحاملي والفردوس للديلمي ومسنده كذلك لابنه وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ومسند الطيالسي وكتاب لأبي نعيم. هذه هي مصادر محتوى هذه الرسالة، ولكن المصادر الحقيقية التي رجع إليها المصنف والشيخ علي القاري رحمه الله في تقديري هي 3 مصادر. الأول، المصدر المهم، هو كنز العمال، وقد أخذ هذه الأحاديث أغلبها، أخذ أغلب هذه الأحاديث وأكثرها من كتاب كنز العمال من أكثر من موضع، وأخذ حديثاً واحداً من مسند أبي حنيفة وحديثاً آخر فيما أقدر من مجمع الزوائد. فهذه هي مصادره. إذن المصدر الأول والأكمل والذي عليه المعول هو كنز العمال. فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث المذكورة، وهي 38 حديثاً، وكذلك الأحاديث التي ذكرت بالاستتباع، كلها من كنز العمال. وكنز العمال كما نعلم هو من كتب الإمام السيوطي، من جمع الجوامع للسيوطي، فرجع الفضل إلى الإمام السيوطي وإلى المتقي الهندي. من المهم جداً اكتشاف مصادر المؤلف، وإذا عرف المحقق، إذا عرف المحقق مصادر المؤلف قطع نصف الطريق في التحقيق. ومن المهم جدا، أكرر هذه العبارة، من المهم جدا أن يكتشف المحقق مصادر المؤلف، لأن ذلك ينعكس على عمله، وكما أنه يسهل له العمل فإنه كذلك يجنبه مزالق التحقيق. ونبدأ الآن بقراءة هذه الرسالة. لي عناية بهذه الرسالة أو بهذا الكتاب منذ عهد بعيد، ثم صدرت لها طبعتان، طبعة في دار الصحابة في طنطا بمصر سنة 1413، وطبعة في دار اللباب، وهي التي سأقرأ فيها وأتوقف عند بعض المواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجود والعلاء، على ما أولانا من النعماء في السراء والضراء، والصلاة والسلام على نور عين الأنبياء والأصفياء، وهذا من براعة الاستهلال، وعلى آله وأصحابه سرج الاقتداء والاهتداء. أما بعد، فيقول أضعف عبيد ربه القوي الباري علي بن سلطان محمد الهروي القاري عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي: إن الله سبحانه عز شانه وجل برهانه جعل البلاء ثمرة الولاء لأهل الاصطفاء. ولهذا ورد: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل فالأفضل من الأولياء. يبتلى الرجل على حسب دينه، أي قدر قوة يقينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه أحمد والبخاري هكذا، والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص. والصحيح أن هذا الحديث ورد ترجمة في صحيح البخاري، ولكن السيوطي قال رواه البخاري وتابعه المؤلف، وهذا دليل كذلك على المتابعة، فليس الحديث في صحيح البخاري إنما هو ترجمة فيه. وروى البخاري في تاريخه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي. وفي رواية للحاكم وغيره عن أبي سعيد: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وروى أحمد وغيره عن رجل من بني سليم مرفوعا: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. وفي الحديث القدسي والكلام الأنسي: من لم يرضى بقضائي، ولم يصبر على بلائي، ولم يشكر على نعمائي، فليلتمس ربا سوائي. قال المحقق رواه ابن حبان في المجروحين، وقال العراقي في تخريج أحاديث الكشاف كذا، والصواب في تخريج أحاديث الإحياء، وهذا سهو، إسناده ضعيف. وهذه الأحاديث التي قرأتها كلها في كنز العمال. وروى الإمام أبو حنيفة، وهذا الحديث الوحيد الذي أخذه المؤلف من مسند أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة، ولا يكون له من العمل ما يبلغها، فلا يزال يبتليه حتى يبلغها. وقد مر معنا في رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله أن الذهب يجرب بالنار، ونسأل الله العافية على كل حال. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يبتلي المؤمن وما يبتليه إلا لكرامتي عليه. ثم الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا في محنة ومنحة، وغالبا يكون بالضراء، كما يشير إليه قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، إلى أن قال: وبشر الصابرين. ومن جملة نقص الأنفس فقد النظر عن البصر، فإنه من أنفس الأعضاء وأشرف الأجزاء، فيكون الابتلاء به من أشد أنواع البلاء، والصبر عليه من أعظم أصناف النعماء، كما ابتلي به بعض الأنبياء والأصفياء، منهم أي من الأنبياء يعقوب وشعيب عليهما السلام، وسيأتي لي تعليق على هذا. ومنهم أي من الأصفياء عبد الله بن عباس وابن عمر وابن أم مكتوم وطائفة من الصحابة الكرام، ومنهم جماعة من العلماء العظام والمشايخ الكرام يطول بذكرهم الكلام، وفي هذا تسلية عظيمة لمن فاته هذا المرام. وقد ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أحاديث تدل على عظمة هذا المقام، وسيذكر الآن 40 حديثا، منها كما قلت الأكثر وهي 26 حديثا في فقد البصر خاصة، والباقي في البلاء عامة. وهذه الأحاديث، هذه الأحاديث 40 كلها في كنز العمال، إلا حديثا واحدا فيما أقدر أخذها المؤلف من مجمع الزوائد. منها حديث: إن الله تعالى أوحى إلي أن من سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة، رواه البيهقي عن عائشة. من مجموع هذه الأحاديث ثبت أن الجزاء لمن ابتلي بهذا البلاء فصبر وسلم ورضي أن جزاءه الجنة. هذا القدر المشترك من هذه الأحاديث، وفيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة. ومنها قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي يريد عيني ثم صبر عوضته منهما الجنة، رواه أحمد والبخاري عن أنس. ومنها قال الله تعالى: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين، أي بخيل، وكل إنسان ضنين بهذا، لم أرض له بهما ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما، رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن العرباض، رواه كذلك ابن حبان. ومنها قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبله بصبر جميل، استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا، رواه الحكيم الترمذي عن أنس، وفي سنده راو ضعيف جدا. ومنها: ليس الأعمى من عمي بصره، الأعمى من عميت بصيرته، هكذا. والذي في المصادر: ليس الأعمى من يعمى بصره أو عمي بصره، الأعمى من تعمى بصيرته، الأعمى من تعمى بصيرته، هذا ما ذكر في المصادر. رواه البيهقي في الشعب والحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن جراد، ويشهد له قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولابن عباس رضي الله عنهما: قلب المحب بنور الله معمور، وغيره بظلام الجهل مغمور، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، كل المصائب دون النار عافية، كل النعيم سوى الفردوس محقور. وهذه الأبيات الثلاثة لا يعرف منها لابن عباس إلا البيت الثاني، وقد تكلمنا على هذا في المجلس الماضي، فالبيت الثاني هنا هو المذكور لابن عباس، أما الأول والثالث فلا يعرفان. ومنها: لن يبتلى عابد بشيء أشد من الشرك، ولن يبتلى بعد الشرك أشد من ذهاب البصر، ولن يبتلى عبد بذهاب بصره فيصبر إلا غفر له، رواه البزار عن بريدة. ومنها: ما أصاب عبد بعد ذهاب دينه أشد من ذهاب بصره، كذا. والصواب: ما أصيب عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، فليصحح. ما أصيب عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، وما ذهب بصر عبد فصبر إلا دخل الجنة، رواه الخطيب يعني البغدادي في تاريخ بغداد عن بريدة. ومنها: إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة، رواه الترمذي عن أنس، وقال الترمذي حسن غريب. ومنها: من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود ولا يصح. ومنها: عزيز على الله تعالى أن يأخذ كريمتي عبد المسلم ثم يدخله النار، روي عن عائشة بنت قدامة. ومنها: ذهاب البصر مغفرة للذنوب، وذهاب السمع مغفرة للذنوب، وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك، رواه ابن عدي والخطيب عن ابن مسعود، وهو منكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى أن البصر أفضل من السمع كما ذهب إليه بعض علمائنا، وسيأتي بحث هذا في آخر الرسالة، وإشارة إلى أن فاقد عين واحدة ونظره ومن ضعف بعض بصره مثاب على قدر الابتلاء وصبره، وحينئذ فإن الأجر على قدر الصبر وعلو الدرجة على قدر المشقة. ومنها يقول الله تعالى: من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، رواه الترمذي عن أبي هريرة. ومنها يقول الله تعالى: ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، رواه أحمد وابن ماجه عن أبي أمامة، وإسناده صحيح. ومنها إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إني إن أخذت منك كريمتي فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، رواه الطبراني وابن السني وابن عساكر عن أبي أمامة، وهو نفس الذي قبله. ومنها إن كان بصرك لما به، يعني حصل له شيء، ثم صبرت واحتسبت لتلقين الله ليس لك ذنب، رواه أحمد والحاكم عن أنس. ومنها قال الله عز وجل: لا أقبض كريمتي، والذي في كنز العمال والمصادر، وعزتي فيه قسم. وعزتي لا أقبض كريمتي عبدي فيصبر لحكمي ويرضى لقضائي فأرضى له ثوابا دون الجنة، رواه عبد بن حميد وابن عساكر عن أنس. ومنها يقول الله عز وجل: لا أذهب بصفيتي عبدي فأرضى له ثوابا دون الجنة، رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس. ومنها: يا زيد، لو أن عينيك لما بهما وصبرت واحتسبت لم يكن لك ثواب دون الجنة، رواه الطبراني عن زيد بن أرقم. ومنها: لا يذهب الله تعالى بحبيبتي عبد يصبر ويحتسب، كذا في الجامع الكبير، يصبر ويحتسب، وفي صحيح ابن حبان الذي هو الذي أخرج هذا الحديث فيصبر ويحتسب، ولكن كون الباء محذوفة دليل كذلك أن المؤلف إنما أخذ من كتب تعود إلى السيوطي. إلا أدخله الجنة، رواه ابن حبان عن أبي هريرة. ومنها: لو كانت عيناك لما بهما صبرت واحتسبت لأوجب الله لك الجنة، رواه الطبراني عن زيد بن أرقم. وفي رواية له عنه بلفظ: لو كان كذا، والصواب كانت: لو كانت عيناك لما بهما أذن كذا، وهو تحريف، والصواب إذن، وسقطت هذه الكلمة من طبعة طنطا. إذن الصواب: لو كانت عيناك لما بهما إذن كنت تلقى الله بغير ذنب. فليصحح النص، فليصحح النص: لو كانت عيناك لما بهما إذن كنت تلقى الله بغير ذنب. ورواه عبد، الصواب رواه، وليست الواو في طبعة طنطا، وهو الصحيح، رواه عبد بن حميد والبغوي عنه أيضا. ومنها: قال ربكم: إذا قبضت كريمتي عبدي وهو بهما ضنين فحمدني على ذلك لم أرض له ثوابا إلا الجنة، رواه الطبراني عن أبي أمامة، وقد مر عن العرباض. ومنها عن أنس قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعود زيد بن أرقم. قال المحقق في جميع النسخ عدا فاء يعود: قلت: وهو الذي في كنز العمال. فلو يكتشف المحقق مصادر المؤلف لاستفاد من ذلك وأبقى هذه الكلمة على ما هي عليه، لأن كلمة يعود هي التي أرادها المؤلف والله أعلم، لأن يعود هي التي في كنز العمال. دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعود زيد بن أرقم. وفي هذا نكتة، أن أنس رضي الله عنه ذكر نفسه بالتبع، لم يعني كأنه لم يرد أن يقول نحن نعود، إنما نحن ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينيه، فقال: يا زيد، أرأيت إن كان بصرك لما به؟ قال: أصبر وأحتسب. فقال: والذي نفسي بيده، لئن كان بصرك لما به، يعني حدث له حادث، فصبرت واحتسبت لتلقين الله تعالى يوم القيامة، ليس عليك ذنب، رواه أبو يعلى وابن عساكر. ومنها عن زيد بن أرقم قال: رمدت عيني فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمد، فقال: يا زيد بن أرقم، إن كان عينك لما بها كيف فعل؟ فقلت: أصبر وأحتسب. قال: يا زيد بن أرقم، إن كان عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت دخلت الجنة، رواه ابن عساكر. رواه البخاري في الأدب المفرد، والنسبة إليه أولى. ومنها عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده من مرض كان به، فقال: ليس عليك من مرضك هذا بأس، وهذا من دلائل النبوة، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟ قال: إذن أحتسب وأصبر. قال: إذن تدخل الجنة بغير حساب. وإذن هنا تشهد لللفظ السابق الذي تحرف إلى أذى. فعمي بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو يعلى وابن عساكر، وهذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة. ومنها عن زيد بن أرقم قال: أصابني رمد فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد أفاق بعض الإفاقة ثم خرج، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت لو أن عينيك لما بهما ما فعلت؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: أما والله، لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت ثم مت لقيت الله تعالى ولا ذنب لك، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث أفادنا أن هذا القول أرأيت لو أن عينيك لما بهما إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يعني لم يقل له هذا الكلام عندما عاده، إنما قال له عندما أفاق بعض الإفاق وخرج من بيته. ومنها عن عكرمة قال: مر عمر بن الخطاب رجل مبتلى أجذم، أعمى أصم أبكم، فقال لمن معه: هل ترون في هذا من نعم الله تعالى شيئا؟ قالوا: لا. قال: بلى، ألا ترونه يبول فلا يعتصر ولا يلتوي، يخرج به بوله سهلا، فهذه نعمة من الله تعالى. رواه عبد بن حميد. والنبهاء ينتبهون إلى أشياء قد لا ينتبه لها الكثيرون، ومن هنا هذه الانتباه العمرية. قال: بلى، ألا ترونه يبول فلا يعتصر ولا يلتوي، يخرج به بوله سهلا. ومن ابتلي بهذا علم قيمة هذا القول، ونسأل الله عز وجل عافيته في أمورنا كلها. ولا يخفى أنه سبحانه قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيق عدها بذكرها فضلا عن القيام بشكرها. وقد عد صياغة الطعام وخروج ما يخرج منه بعد الانتفاع به من نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، كما بيّن السيوطي في كتابه النافع المبارك الجليل الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقراءته لنتعرف إلى نعم الله عز وجل علينا. وقد ورد أنه عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. فهما نعمتان جليلتان، أي خروج ما يؤذي وبقاء ما ينفع. وقد سمعت الشيخ عبد القادر العاني رحمه الله تعالى في درس له في الحضرة القادرية في بغداد يقول: إن لدخول الطعام لذة ولخروجه لذة أيضا، فهما نعمتان جليلتان قل من يعرف قدرهما ويذكر شكرهما، وإنما يعرف العوام لذة ما يدخل في أجوافهم من الطعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل في مقام الإحسان والإنعام. وفي هذا شدة من المؤلف رحمه الله. وفي الحديث كذا قال ولم أجده، قال المحقق لم أجده، وكذلك أنا لم أجده بهذا اللفظ. إن في بدن ابن آدم 360 مفصلة، بعضها ساكنات وبعضها متحركات، فلو سكن متحرك أو تحرك مسكن ضاق عليه الدنيا. لم نجد هذا، فالله أعلم به. والمؤلف يقول في الحديث، ولكن لم يذكر من أين أتى به. الآن ندخل في الحديث 27، وهذه الأحاديث في البلاء عامة، وقد انتهى المؤلف من سوق الأحاديث التي تتحدث عن فقد البصر. ومنها: من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رواه الطبراني والبيهقي عن سخبرة. ومنها: عظم الأجر عند عظم المصيبة، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. المحاملي، أي رواه المحاملي في أمالي عن أبي أيوب، وهذا كله من كنز العمال. ومنها: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بمقاريض. رواه الترمذي من حديث جابر وقال غريب. ومنها: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس. ومنها: ما من عبد ابتلي ببلية في الدنيا إلا بذنب، والله أكرم وأعظم عفوا من أن يسأله عن ذلك الذنب يوم القيامة. رواه الطبراني. ومنها: ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. رواه الطبراني عن ابن عباس. وفيه رجل هو عبد العزيز بن يحيى المدني، قال البخاري كان يضع الحديث، وللحديث التتمة فقد ذكره المتقي في موضعين من كنز العمال، واكتفى في موضع بهذا اللفظ المنقول هنا. ومنها: من ابتلي بداء في بدنه فسئل كيف تجدك فأحسن على ربي الثناء أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. رواه الديلمي عن عائشة. ومنها: كان عيسى بن مريم يسيح، فإذا أمسى أكل بقل الصحراء وشرب ماء القراح وتوسد التراب، ثم قال، يعني يخاطب نفسه: عيسى بن مريم ليس له بيت يخرب ولا ولد يموت، طعامه بقل الصحراء وشرابه ماء القراح ووساده التراب، فلما أصبح ساح فسار بواد، فإذا فيه رجل أعمى مقعد مجذوم قد قطعه الجذام، السماء من فوقه والوادي من تحته والثلج عن يمينه والبرد عن يساره، وهو يقول الحمد لله رب العالمين. 3 فقال له عيسى ابن مريم: يا عبد الله، على ما تحمد الله؟ أنت أعمى مقعد مجذوم، قد قطعك الجذام، السماء من فوقك والوادي من تحتك والثلج عن يمينك والبرد عن يسارك. وهذا السؤال إن صح ليرى ما عنده وليس استغرابا. قال: يا عيسى، أحمد الله الذي لم أكن الساعة ممن يقول إنك إله وابن إله وثالث 3. رواه الديلمي وابن النجار عن جابر. ومنها: المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، وفيه سليمان بن رقاع وهو منكر الحديث. ومنها: عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر، إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعه إلى فيه، رواه الطيالسي والطبراني عن سعيد. ومنها: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب ليرفع له المراتب، رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة. وهذه الجملة من لطائف المؤلف رحمه الله. ومنها: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به سيئاته، رواه أحمد والحاكم عن معاوية. ومنها: ما أصابت عبدا مصيبة إلا بإحدى خلتين، وفي الكنز مصيبة فما فوقها، إلا بإحدى خلتين، بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة، أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة، رواه ابن نعيم عن ثوبان. ومنها: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا، وقرأ: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، رواه الطبراني عن الحسن بن علي، وهو في الموضوعات لابن الجوزي، ولينظر ما قاله المستدركون. فهذه 40 حديثا متضمنة للصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء في السراء والضراء، ومشتملة على أوصاف أرباب البلاء وأصحاب الولاء من الأنبياء والأولياء، فطوبى لمن اقتدى بهم في حال الاهتداء. ومن جملة النعماء عدم رؤية الأغيار والأشرار. وتذكرون أن الزمخشري قال إن من النعم على صاحب هذا البلاء أن لا يرى بعض الوجوه المنكرة، ولكن القاري هنا يعبر بتعبير آخر، قال: عدم رؤية الأغيار والأشرار، فنعم ما قال بعض الأبرار. هذا البيت ذكر ابن خلكان في وفاة العيان أنه ليزيد بن معاوية، والقاري هنا يبدو أنه لم يستحضر القائل فنسبه إلى بعض الأبرار نظرا إلى معناه. قال: وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. فهذا فيه معنى من الرقائق التي يرتاح إليها الصالحون. وأما الأخيار فهم تحت الأستار كما قيل: أتمنى على الزمان محالة أن ترى مقلتاي طلعة حري. وهذا البيت للشاعر الأديب أبي الحسن البديهي كما في يتيمة الدهر. وأراد بالحر من لم يسترق دنيا كذا، والصواب من لم تسترقه دنيا ولم يستعبده هوى ولم يرى في الكون سوى مولا. والمؤلف يقول في كتاب مرقاة المفاتيح: وقيل الحر من لم يرقه هوى ولم تستعبده دنيا، وقال الشاعر أتمنى إلى آخره. فمن النافع للمحقق أن يستوعب النظر في مؤلفات من يحقق له. فإن قلت، هنا سؤال يفترضه المؤلف، فإن قلت: فإذا كان هذا كله ثواب الابتلاء، فكيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الداء فيما ورد عنه من أصناف الدعاء، حيث قال: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وأنا أقول هذا لا يقال، هذا السؤال لا يفترض أصلا، وهذا لا يقال، لأن الثواب على الابتلاء لا يعني مطلقا أن يطلب الابتلاء، وإنما هذا الثواب إنما هو علاج إذا وقع مرض يستدعي مثل هذا. والأصل في السنة سؤال العافية، هذا هو الأصل، سؤال العافية. فإذا قول فإن قلت فإذا كان هذا ثواب الابتلاء فكيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الداء، لا يقال هذا، لأن الأصل سؤال العافية، ولأن الأصل الاستعاذة من أنواع الداء. ولكن إذا وقع البلاء فهذا ثواب من يصبر، وإلا فليس هذا يعني هذا. وحيث قال: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هذا الحديث وما سيأتي كله في كنز العمال. واللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وأسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري كذا. والصواب أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري، وأعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ولا شك أن فقد السمع والبصر من أسوأ الأسقام. فالجواب على هذا السؤال المفترض ما ورد في بعض الأحاديث من قول عليه السلام: إن عافيتك أوسع لي. وأرى